قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام النسائي والترمذي وأحمد والحاكم من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخى، وعلى رأس الصراط داع يدعو يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله عز وجل، وأما الأبواب فمحارم الله عز وجل، وأما الداعي الذي يدعو على رأس الصراط فكتاب الله تعالى، وأما الداعي الذي يدعو من فوق الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. وكنا يعني انتهينا في درس الأمس عند الأذكار الموظفة، وعرضنا إلى شيء من معناها، وأن الذكر هو حياة القلب على الحقيقة، ثم إن الذكر هو عبادة المحبين. الذكر هو عبادة المحبين، فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى بذكره كثيرا. ومن علامة المحب أن يذكر من يحب في مواضع الخوف، فإذا ذكر من يحب في مواضع الخوف قوي قلبه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فذكره تبارك وتعالى في مواطن الخوف يعطي القلب طمأنينة، وكل مرضى، كل مرضى النفس في العالم علاجهم في نصف آية في كتاب الله عز وجل، لأن هو المريض النفسي لماذا هو مريض؟ خائف، يخاف من غد، أو يخاف من مجهول، هو ده المرض النفسي. لما بيذهب المريض إلى طبيب نفسي فهذا الطبيب إن لم يكن مسلما فاهما يمرضه، يمرضه من جهتين. الجهة الأولى أنه أحيانا يدله على المعاصي، يقول له أنت إفل من إمتى؟ ما حبتش؟ ما لكش بنت كده ترفع عنك؟ تسمعش موسيقى كلاسيك أو حاجات رومانسية كده مش عارفيه الكلام ده؟ يقول له لا، ما من يوم ما تولدت أنا إفل. يقول لا، لازم نشوف لك مفتاح او طفاش، لازم تتفتح. تتفتح بايه؟ تتفتح بحاجه زي كده، جرب الحب، جرب لك علاقات مع الجنس الاخر، جرب تسمع موسيقى مش عارف ايه الكلام ده. ده انما يدله على الهلاك. وكثير بكل اسف من الاطباء النفسانيين هم الناس اللي ما لهمش علاقه بالدين، يعني يدلون المرضى على شيء من هذا. الجانب الاخر الأدوية التي يعطيها للمريض النفسي أو الذي وقع تحت الوسواس القهري. وإحنا النهاردة أنا كنت وعدت بعض الإخوة الذين سألون عن علاج الوسواس القهري أن أذكره إن شاء الله في آخر هذه المحاضرة. الأدوية دي أدوية مخدرة كلها، توصل الإنسان عنده هياج نفسي يكسر الدنيا، يكسر الإزاز والكوبايات وبتاع والنيش ودخل كله في بعضه، فيروح للطبيب فيديله حبوب فيقعد زي المسطول على كرسي كده يحدق في الهواء. يوم الجماعه يقول لك الله شوف العلاج جاب النتيجه، بقى هادي وكويس. لا، ده مش هادي، ده مسطول. هذا الانسان انا احتاج الى عقله، هو بيغيب له عقله. طيب ما هو الى متى يعني هيفضل غائب العقل؟ يعني كل ما يفيق يكسر الدنيا؟ ده اذا ضيع له حياته، وبعدين بتبقى ادمان بعد كده. لا، الطب النفسي ملخص في نصف آية في كتاب الله عز وجل، وهي قوله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الطب النفسي كله لا يتجاوز هذه الآية، لأن الاطمئنان عافية القلب، ولا يكون اطمئنان إلا إذا انتهت مشاكلك. يعني لما يكونش عندك مشكلة مالية ولا مشكلة صحية ولا لا، إذا توكلت على الله عز وجل حق توكله. بس إحنا لم نزق طعم التوكل، مشكلتنا لم نزق طعم التوكل. الذي يتوكل حقا ليست عنده مشكلة. الإنسان الخائف من الرزق يبقى عنده أموال والشيطان يلقي إليه فكرة. كان في أحد إخواني رحمه الله كان من الأغنياء، والكلام ده يعني بتاع 20 سنة ورا كده، كان من الأغنياء، كان رأس ماله في ذلك الوقت حوالي 500,000، وده في ذلك الزمان يعتبر كان مبلغ ضخم جدا يعني. فجأة سيطر عليه فكر أنه سيمرض، وإن هو هيدخل مستشفى استثماري اللي هو نظام ذبح، الفندقة 60% وممكن تلاقي طب 40%، وقد تجد فندقة 100% وطب 100%، بس كله بحساب. فلما سيطرت عليه الفكرة، وأصل الوسواس كله عبارة عن فكرة تغزو القلب وأنت لا تدفعها، تستمرئها أو تهمل دفعها، تبتدي تكبر تكبر تتضخم لحد ما أنت تتصور أنه لا يمكن دفعها. فلما سيطرت عليه الفكرة دي، وكمان سيطرت عليه فكرة أنه هيدخل مستشفى استثماري، قال لك دايب على كده 500,000 دول هتكون شهر واحد. قال طب أنا أعمل إيه؟ وابتدى يعيش المشكلة كما لو كانت وقعت، ودخل في طور نفسي يعني ظللنا معه فترة طويلة بيعني مجهود كبير لحد ما بدأ يتخلص من الفكرة دي. طب ده هو ده، ما هو ده عمل الشيطان. قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر. كل واحد على حسب مذهبه، يعد الفقر. المهم يعد الفقر بأني مذهب زي ما تيجي معاه. هو شاف السكة دي لقلبك يمشي فيها، دي مش نافعة يشوف سكة تانية. المهم المحصلة النهاية يعدكم الفقر. فالإنسان إذا علم أنه مرزوق، مش مرزوق، لا مرزوق يعني إيه؟ يعني يقول لك فلان كويس، يقول حي يرزق، لا يرزق، يرزق يعني الكوارث نازله على دماغه من الرزق وهي المصيبه، لا حي يرزق وليس يرزق، ماشي. فانا اعلم ان الله عز وجل خلقني، قدر لي رزقا، ولا بد ان يصلني، لازم هيصلني باي سبيل ما اعرفش، لكن انا معتقد ان الله عز وجل لن يضيعني. العلماء زي البخاري وغيره دخل قصة صاحب الخشبة في باب الكفالة، الكفالة، كتاب الكفالة، وذكر ده أول حديث في الكتاب. قصة الخشبة دي أنا يعني سأذكرها موجزة، وهدي هامش عليها كده مهم عشان أصحح بعض الخطأ عند بعض الناس بمناسبة ذكر هذا الحديث. لتنظر لما تكفل الله عز وجل به كيف كان تصرفه. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث حديث أبي هريرة عند البخاري وأحمد وغيرهما، تسلف رجل من بني إسرائيل من رجل 1000 دينار، راح يستلف منه 1000 دينار، قال له ائتني بشهيد، قال له كفى بالله شهيدا، قال له ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيل، قال له صدقت لا أريد غير هذا، وأعطاه 1000 دينار بلا مستند، لكن بيالة ولا شيك ولا وصل أمانة ولا الكلام إلا إيه، كفى بالله كفيلة، كفى بالله شهيدة، قال له صدق لا أريد غير هذا. أخذ الرجل 1000 دينار ونزل في البحر يتاجر إلى موعد الأجل المعلوم، اتفقوا بعد سنة مثلا، بعد شهرين، بعد 3، زي ما ضربوا موعد مع بعض. في اليوم اللي المفروض الرجل يسدد الدين فيه هبت ريح عاصف، وكان بين الدائن والمدين بحر، توقفت حركة الملاحة، والراجل واقف بال1000 دينار علشان يركب مركب ويروح لصاحبه، وصاحب الدين واقف على الشط الثاني مستني صاحبه على حسب ما متفقين. توقفت حركة الملاحة، قلت لكم، والدنيا اتقطعت. الرجل المدين اللي معاه ال1000 دينار قال يا رب جعلتك كفيلا وشهيدا، هيقول علي ايه، كلته يعني خدعته بك، قلت له بس كفى بالله شهيدا كفيلا ويظن بي السوء ان انا كلت المال والكلام ده هو. والراجل على الايه التاني صاحب الفلوس على الشاطئ التاني يقول للناس ما شفتيش فلان، يقول اه شفناه موجود يعني، لا ما جاش يعني. فقال رب جعلتك كفيلا وشهيدا، اعطيته المال بك، ده بيقول ايه وده بيقول ايه. المهم الرجل المدين يعمل ايه، خلاص ما فقد الاسباب اهو، هكون نتكلم عن التفويض والكلام ده، والعلماء من يقول التوكل اعلى من التفويض، من يقول لا التفويض اعلى. قلت لكم انا في امبارح يعني ان مش هندخل في تحقيق المسألة لانها عايزة وقت، تحتاج وقتا طويلا، لكن البخاري حطه في كتاب الكفالة، كتاب الايه الكفالة. فما لقاش حاجة يعملها، جاب خشبة قعد ايه يعمل تجويف في الخشبة دي، وكتب كتابا منه الى صاحبه، قال له انا يعني اخذت المال وجعلت الله وكيلا وشهيدا ولم اجد مركبا، وحط الكتاب في الايه وهذا مالك، وحط الالف دينار في الكيس والكتاب اللي كتبه صاحبه في الكيس، وحطه في الايه النقرة بقى اللي عملها التجويف اللي عمله في الخشبة دي، وزجز عليها، زجز عليها يعني ايه مسمرها، ادى مسمارين كده وبتاع شمال، ثم رفع بصره إلى السماء وقال رب جعلتك كفيلا وشهيدا فأوصل هذا الدين إلى صاحبه، ورمى الخشبة في البحر. دي بقى خشبة، السفينة بقى اللي قد كده بتبقى على الموج عاملة زي الريش، فتصور خشبة زي دي قد كده البحر يبلعها. الراجل التاني واقف، إنا لله وإنا إليه راجعون، عليه العوض، حسبي الله ونعم الوكيل، كل الفلوس وهرب بتاع الكلام ده، الشيطان شغال معاه في وحين فهي لقى كده خشبايه واقفه عماله تتارجح الماء، لا بتروح يمين ولا شمال، واقفه في مكانها وتطلع وتنزل مع الماء. فلما يأس قال يعني لا فلوس ولا دفى، اخد الخشبه دي اتدفى بيها انا وعيالي في البرد القارس ده. خد الخشبه وتناولها، ولما وصل للبيت بقى كاشف البال حزينا، هات يا ابني الشاكوش والادوم، ضرب الايه الخشبايه قامت نزل ايه السره. فتح السره لقى الايه الكتاب من صاحبه، انا ما عجزت ان اجد مركبا ومش عارف ايه الكلام ده، وهذا ايه وهذا مالك كل ده. والراجل برضو المدين يلتمس مركبا، لان ما ينفعش ان احنا نسدد الديون بكده. تقول له انا الفلوس بتاعتك بعتها لك مع الحمامة، ما عدتش الحمام عليك ولا مش عارف ايه الكلام ده، ها؟ لا، زي ما انت خدت يدا بيد ترد يدا بيد، مش حاجه اسمها ايه بعتها لك مش عارف مع مين ولا مع الريح ولا لا. ده لجأ الى يعني حالة ايمانية اعترته واراد ان لا يساء الظن به. اخبث الناس من جعل الله عز وجل تكئة يتأكل بها وهو كاذب. اخبث الناس يدي الايمان الغلاظ عشان يأكله، ويجعل الله جنة او يجعل يمينه جنة. لا، شوف عيسى عليه السلام والحديث صحيح مسلم في من حديث ابي هريره قال عليه الصلاه والسلام: راى عيسى عليه السلام رجلا يسرق. الحديث بيقول ايه؟ راى بعينيه يعني. فقال له: اتسرق؟ قال: والله ما سرقت. فقال عيسى: امنت بالله وكذبت بصري. حتى لا يحنث في هذا الاسم العظيم الذي به قامت السماوات والأرض، فيبقاش هين عليك لدرجة انك انت تاكل مال خايب ملوش قيمة وتجعل يمين الله جنة. قال: آمنت بالله وكذبت بصري. رجل كل اللي يهمه في الموضوع ألا يظن صاحبه أنه جعل الله جنة بينه وبين حتى يأكل ماله. فلجأ إلى هذه المسألة الإيمانية، فالحقوق ما ينفعش ترجع بالنظام ده. فيبقى إذن هو مطالب بإيه؟ بسداد المال. أخذ 1000 دينار أخرى، معاه 1000 دينار أخرى، واقف على الشط يستنى إيه المركب. الدنيا هدأت والأمواج هدأت وبدأت حركة الملاحة تمشي كده، ركب سفينة وقام رايح لصاحبه وقال: هذا مالك جزاك الله خيرا، والله ما منعني أن آتيك في الموعد إلا أن هذا أول مركب أجده. وهو صادق، ما فيش مركب قبل كده. فقال له صاحبه: هل أرسلت إلي شيئا؟ قال: سبحان الله، أقول لك هذا أول مركب. برضو مرضاش يقول إنه رمى ليه لحتة ورع دي، طالما ما اتكشفتش كيف ما تغطيه ليه؟ لأن ممكن العمل يحبط، تحب بقى أن الناس يعرفوا بتاع، خليه طالما مش حد يعرف خليه. قال: أقول لك هذا أول مركب. فقال له: ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيلك. شوف في صحيح ابن حبان من طريق آخر لأبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث، يقول أبو هريرة: فلقد رأيتنا نتمارى، نتجادل يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم، وتتعالى أصواتنا أيهما آمن من صاحبه. الذي ألقى بالخشبة في البحر متوكلا توكلا صحيحا على الله عز وجل او مفوضا، ام الذي لم يجحد المال؟ ما كان ممكن يقول: ما خدش حاجه، هات، اتاخرت عليا، كان زماني قلبت المال دوره ولا دورتين وبتاعه وجبت لي هامش ربح ولا مش عارف ايه. وبعدين قال له: ادى عنك وكيلك، ارجع راشدا فقد ادى عنك وكيله. الحشيه اللي انا عايز اعملها على الحديث ده بمناسبة ان انا قلت ان البخاري وضعه في اول كتاب الكفالة، كتير من الناس بيحبوا يكفلوا يتامى. ليه؟ لان ثبوت الحديث الاجر الصحيح كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انا وكافل اليتيم كهاتين، واشار بالسبابة والوسطى. السبابة ليه؟ اللي هي دي اسمها السبابة ليه؟ لان الناس في الجاهلية، العرف الجاهلية، كان اذا اراد احدهما ان يسب الاخر اشار اليه بليه؟ بدي السبابة. بعض علماء المسلمين قال لك نسميها السباحة، السباحة بدل السبابة عشان في التسبيح والكلام ده بتحركها وكده، لكن السبابة التي كان الرجل يشير بها إلى الرجل إذا أراد أن يسبه فقيل لا السبابة لا جهاد. السبابة والوصل أنا وكاف اليتيم كهاتين. الكفالة بقى إنك أنت تدفع مبلغ؟ لا مش دي الكفالة. اللي أنا عايز أصححه أن من أراد أن يكفل يتيما فلا بد أن يكون عوضا عن والده الذي مات. قصة مش قصة فلوس، قصة رعاية نفسية. بس دي هتعمل لنا مشكلة، أنك أنت عشان تقوم بالدور ده لابد أن تتزوج أم اليتيم. أظن مشكلة ها؟ كده هيتقفل باب الكفالة. لا أنا عايز أقول لا، يعني المال مش هو الكفالة الكاملة اللي ممكن تصل بها إلى هذا الأجر العظيم. يبقى كتفك في كتف النبي حاجة بسيطة، ترمي قرشين ويبقى تصل لهذا الأجر الكبير؟ لا مش كده. الأموال جزء من الكفالة، جزء من الكفالة، بس مش هي الكفالة التي تعطيك هذا الأجر. تبقى كده ما تجيش بمبلغ. لكن اليتيم انت لما بتكون تتزوج ام اليتيم بتقدر ترعى الولد، خلاص بيبقى زي ابنك بالضبط، تقدر ترعاه نفسيا وماليا وتراقبه وتربيه شيئا فشيئا فشيئا، تكبره على الاخلاق والدين والى اخره. كم يبقى دي الايه؟ يبقى دي الكفاله. ها؟ ولذلك كفل الله عز وجل او تكفل الله عز وجل الخشبه، تكفل بالخشبه فحفظها. ده البخاري عمل الكفالة عشان كده، عمل الكفالة. فأنا عايز أقول نرجع بقى للكلام الأول ونقول إن أي إنسان عنده نوع من الاضطراب النفسي حله أن يثق بربه، ده حله. ما تقوليش ده كلام، كلام لكنه حق. انت مش قادر تعمله، طوع نفسك تعمله، زي ما بتحرم نفسك اذا كنت مريضا من ألذ الاكلات لاجل ان تبرأ، فلا بد ان تحقق التوكل تحقيقا صحيحا. انت ما مرش في حياتك كده مواقف اتزنقت فيها وكنت هتضيع ثم انجاك الله؟ اذكر الكلام، مر بي الموقف فلاني والموقف فلاني وعافاني الله عز وجل، دعوت الله فنجاني. فلماذا لا ينجيك؟ أنجاك ينجيك. يبقى نرجع ونقول بقى الأمراض النفسية كلها سببها اضطراب القلب، فإذا ابتعد القلب عن الله عز وجل ولم يكن ذاكرا له بدأ يدب الخلل إليه. عشان كده قلنا الأذكار الموظفة كلها إنما هي حياة القلب، فكل واحد منكم بقى يجيب الأذكار الصحيحة ويحفظها زي القرآن ويبتدي يلهج بها، يلهج على طول من إما يخرج من البيت يدخل البيت يشوف الرعد يشوف البرد يشوف مبتلى يشوف يبص في المرايا يشوف الريح بتاع الكلام ده على طول. كل يعني حاجة في الكون لها ذكر. يبقى أنت إيه؟ لا تزال ذاكرا كما قال هذا الصحابي الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم، أوصني بوصية قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. فانت دلوقتي انت كرجل طالب للهدى في محنة كبيرة، النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال كما في حديث ابي هريرة عند النسائي وابي داود وغيرهما انما انا لكم كالوالد يعلمكم. والوالد من اشفق الناس على ولده، ما سبلكش علامة الباب الوحيد مبهمة بل بينها لك، علشان وانت بتلف على ابواب ما تدخلش غلط. وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، فالمفروض تخاف إلا واحدة ما سكتش النبي عليه الصلاة والسلام عشان انت تجتهد بقى وتقعد تدور والكلام ده. لا، ما هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. هل اعتقادك الآن كما كان عليه الصحابة؟ لا، ده 73 فرقة ضربت بأصنابها في ديار المسلمين. أقربها مثلا لما تسأل أي واحد من العام أين الله؟ يقول في كل مكان. غلط. الله عز وجل ليس في كل مكان، إنما الله في السماء وعلمه في كل مكان. هذه الإجابة الصحيحة. العلماء قالوا لو كان في كل مكان وتعالى الله عن ذلك لكان موجودا في الحشوش وموجود في المستنقعات، ما هو في كل مكان، كل دي من صيغ العموم، وكان موجودا في بطن السبع وفي مش عارف ايه وفي ايه، عمل شوية إلزامات كده لكلمة في كل مكان. لا، الله عز وجل في السماء. وحديث معاذ بن الحكم السلمي في صحيح مسلم لما صك الجارية وضربها لما أتى الذئب فعاد على الغنم وأخذ غنماية فصكها ضربها على وشها. طبعا الضرب على الوش حرام، الضرب على الوجه حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قاتل أحدكم فلا يضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، يبقى الضرب الوجه حرام. فلما ضربها معاذ بن حكم السلمي رضي الله عنه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى الذئب فعدى على غنم وأخذ غنمة وأنا رجل أسيف من بني آدم آسف كما يأسفون فصككتها، فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام وعظم أن يضرب الوجه. فعلى طول بادر معاذ بن حكم السلمي قال يا رسول الله أفلا أعتقها كفارة هذا يعني الضربة دي، أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. فجاءت الجارية فقال لها يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. لا، قم بقى جماعة بقى من أهل البدع وقال لك لا يجوز أن يقال أين الله، السؤال غلط، لأن الله عز وجل لا يحده زمان ولا مكان وهو أوسع من السماوات وأعظم من العرش والكلام ده، عادي يشقشقه في المسألة. حتى أن بعض هؤلاء كان في حضرة أحد الأمراء السنة فسألهم أين الله، فواحد قال لا فوق ولا تحت ولا شمال ولا جنوب ولا وراء ولا أمام ولا داخل العالم ولا خارجه. فالأمير بالسليقة كده قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم، لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم، أمال فيه؟ لا، الله في السماء بنص القرآن. أأمنتم من في السماء؟ يجي المبتدع يقول لك من في السماء؟ الملائكة. ويجوا على حديث معاذ بن الحكم السلمي يقول لك لا، الجارية كانت جارية خرساء، والطريق الذي ورد فيه ان الجارية خرساء طريق منكر لا يصح. واصح طرق الحديث ما رواه مسلم في صحيحه باستند الصحيح المتصل. فانا عايز اقول لها دي حاجة تتعلق برب العالمين تبارك وتعالى، اين الله؟ يقولك في كل مكان. لا، مش كل مكان، غلط. القصة دي اتتنا من عند النصارى. انا وانا طالب في الكلية في قسم اللغة الاسبانية قرأت كتابا في اللاهوت كان ألفه قس إسباني، وأنا كنت عمال أقرأ بقى يعني من باب إيه اللغة وإن أنا أعرف أترجم وحاجة زي كده. فوقفت على هذه الحكاية التي ضربها قسيس مثلا للطلبة في الكنيسة وهو بيعلمهم أين الله. فأتى بماء وسكر، قال لهم إيه ده يا أولاد؟ قالوا هذا سكر. وإيه ده؟ قالوا هذا ماء. أم يدوب الإيه؟ السكر في المية. قال لهم أين السكر؟ قالوا في كل الماء. قال كذلك الله. ها؟ كذلك الله. لا، دي جاية مسألة حلول بقى وأن الله يحل الكلام ده. لا، فأنا عايز أقول ما كان عليه السلف الأول في باب الاعتقاد، وده طبعا أهم الأبواب جميعا لأنه يتعلق بالله تبارك وتعالى، والنبوات وتعلق بالفقه وتعلق بالسلوك، ما عليه اليوم أنا وأصحابي. كل واحد منا في محنة حقيقية إذا لم يعلم علامة الباب الوحيد. فليكن هذا شاغلك الشاغل قبل أن تبحث عن المعاش، قبل أن تبحث عن أي يعني عن أي شيء تحتاجه في حياتك. ابحث عن الطريق الذي يوصلك إلى الجنة. الطريق من هنا، هذا إما أن تستدل عليه بأن أن تكون طالب علم أو أن تسأل أحد من أهل العلم. وإهمال الناس للتعلم أو إهمالهم لمصاحبة أهل العلم هو أحد أسباب هذه الكارثة الرئيسة، حتى على مستوى الحياة نفسها. التجار مثلا الذين لهم تجارات وشغلين في الاستيراد والتصدير والكلام ده، بيبقى تاجر له محاسب ومستشار قانوني وليس له مفتي، برغم ان المحاسب بياخد فلوس، المستشار القانوني بياخد فلوس، المفتي شغال ببلاش مجانا، يعمل مجانا، ومع ذلك التاجر بيتاجر وهو جاهل بفقه البيوع عادي خالص. ونحن أمة مستهلكة، يعني أعداؤنا هم الذين ينتجون، احنا بنشتري ونبيع. الصناعات في بلاد المسلمين قليلة إذا قيست بالصناعات في بلاد أعدائنا أو في بلاد الكافرين. الكافر ده لما أو هذا الرجل لما بيصنع حاجة أنت بتروح تشتريها، بيحط بقى يضع شروطا للبيع، قد يكون شرط من هذه الشروط محرم، محرم في ديننا، وهو ما يهموش، ما مش حاكمه حاجة، اللي حاكمه هامش الربح، يكسب يأمن المكاسب بتاعته، فما يهموش يحط شرط يحط اثنين يحط ثلاثة في مخالفة. أنت كمسلم لا يجوز لك أن تخالف دينك، إن الذي يخالف دينه ليجمع المال كالذي يمسح خده بنعله، لأن هذا المال أنت ستتركه لمن خلفك ولن يترحم عليك، وهيضيع المال كله ويصرف المال كله وانت مع السلام. فيبقى لما يكون انا رجل مسلم، ومعنى مسلم اي مستسلم لي سيد امر، ما بشتغلش من دماغي، لما اعقد صفقة من الصفقات اتصل بالمفتي، مش المقصود المفتي الرسمي يعني، المفتي اي عالم يعني ممن يفتيه، يا فلان أنا أريد أن أشتري البضاعة الفلانية وقد اشترطوا علي شروط الأتية 1 2 3 4، هل ترى في هذه الشروط أي مخالفة شرعية؟ قال لك لا مفيش مخالفات، الله يربحك، حتى لو كان المفتي مخطئا أنت معلكش أي حاجة. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال لك دي في مخالفة في الحتة الفلانية والحتة الفلانية، ممكن تسألوا طب هل لو انا عملت كذا مكان ديت يجوز؟ ممكن يكون عندك اكثر من حل للقصه دي، يقول لك يجوز لا يجوز، ويبقى مكان المفتي قبل مكان المحاسب القانوني، المحاسب والمستشار القانوني، ده يكون رقم واحد. ما انتش قادر تصله بالتليفون روح له البيت، دي مساله ما فيهاش فيها فصال، لان ده حلال وحرام. هل التجار الآن عندهم مفتي؟ أنا بما أعرفه من واقع التجار مش عايز أقول لك 99% ما يعرفوش حاجة عن المفتي، ما بيسألوش أصلا مفتي ولا مش مفتي، القصة دي مش في دماغهم أبدا، اللي في دماغه تاجر ويربح ويعمل ويخلي ويسوي خلص عن كده. لا، هذا ينافي العبودية، هذا ينافي العبودية. يبقى الإنسان لما بقى إذا أراد أن ينجو يبقى عليه أن ينظر إلى ما كان عليه السلف الأول، وكل ما تطلع لفوق كل ما تلاقي الدنيا سهلة. ها؟ تعرف أنا همثلك دلوقتي الفرق بين من يصعد إلى فوق ومن ينزل إلى تحت فيما يتعلق بطلب الهدى. الإسلام كنص والمسلمون كفاعلين، العلاقة بينهما هكذا، زي الهرم، رأس الهرم انت بتحط نقطه فوق وتسحب ضلعين بقى كده. النقطه دي هي زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش فيها ابعاد، ولو في ابعاد هتلاقي ايه، ابعاد يعني قليله جدا لا تكاد تذكر. فيبقى اذن النقطه دي هي المصباح، كل ما تنزل لتحت تزداد المسافة بين الضلعين بعدا، بين النص وبين تطبيق المسلمين لهذا النص، كل ما تنزل تبعد. طب انت كل ما تبعد عن المصباح الإضاءة بتقل، يبقى الحل ايه؟ تقترب من المصباح. تعمل ايه؟ تطلع لفوق، تنزلش لتحت. كل ما تطلع لفوق ستصيب خير القرون. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كثير من الناس يروي هذا الحديث بهذا اللفظ، يقول خير القرون قرني. لا، غلط. لفظة القرون لا تصح من جهة الرواية، لا تصح من جهة الرواية. فأنت إذا أردت أن تروي الحديث كما هو يبقى خير الناس وليس إيه؟ وليس خير القرون. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كل ما تطلع لفوق تجد الصحابة لم يختلفوا في باب الاعتقاد، واختلفوا في الأحكام الفقهية. ليه؟ لأن الاعتقاد لا يعني يحتمل اختلافا. ما تلاقيش الصحابة اختلفوا في مسألة عقدية خالص، لكن اختلفوا في مسائل الفقه الحلال والحرام بالعشرات. وتشوف بقى الخلاف الذي كان بينهم كيف كانوا يختلفون، يذبحوا بعض ولا يشنعوا على بعض ويفتروا على بعض، وإذا شافوا جاي من سكة وماخد طريق تاني ومش عارفين، وكل ما يذكروا الخبيث المبتدع ال 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 زي ما احنا بنشوف في الزخم الموجود النهارده، لا علم ولا ادب، بيطجنوا كلهم في بعض. وبعدين ايه يعني لما يتكلم في اخيل او لو في مساله فرعيه، اختلفنا في مساله فرعيه اي مساله في الحلال والحرام ما يكلموش، ولا ده خبيث، هذا مبتدع، ده كذا، ده صفه، ده نعت، ده الكلام ده. لا، الصحابه ما كانوش كده، الصحابه لم يكونوا كذلك. يعني خد مثلا شريحه من الخلاف في السنن، سنن الترمذي وغيره، أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث يوما فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. كان من نواقض الوضوء قديما أن الذي يأكل أكلا مسته النار أو يشرب شرابا مسته النار أن يجدد الوضوء. ليه؟ لأن كان الأكل من الطبيخ او الاكل من اللي تشرب شاي تشرب حاجه بقى، ده من نواقض الوضوء زمان يعني. وبعدين نسخ هذا الحكم بعد ذلك، نسخ هذا الحكم. فابو هريره رضي الله عنه لما حدث بهذا الحديث اعترض عليه ابن عباس، فقال له: يا ابا هريره، كيف اتوضا من طعام اجده في كتاب الله حلالا؟ يعني انا عايز اكل لحمه اكلها نيه، وهنالك كلها مطبوخ. يا أبا هريرة، أفلا نتوضأ من الحميم؟ يعني إحنا في الشتاء والجو بارد، بتسخن مية عشان تتوضأ إيه؟ بالمية. يعني إذا أنت بتسخن المية اللي مستها النار، يعني وضوءك منتقد وأنت تتوضأ. فيقول له يعني أفلا نتوضأ من الحميم؟ يعني ما ينفعش أتوضأ مية سخنة؟ فعمل إيه أبو هريرة؟ قبض حصى حتى ملأ يده بها وقال: أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. طيب، هو صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم دعي فصلى ولم يتوضأ. لو كان ابن عباس قال الكلام ده لأبي هريرة كان أبو هريرة اعترض عليه؟ طب لماذا قال له أبو هريرة هذا؟ لأن ابن عباس رد النص بجدل عقلي. ما هو كي أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا أفلا نتوضأ من الحميم؟ ده كله أمثال يضرب له المثل. طب أنا معايا نص، معايا رواية وسمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فما ينفعش تلغي النص بأي جدل عقلي حتى لو كان معقولا بالنسبة لك. فإن النصوص الشرعية قد يكون بعضها لا معقول المعنى، لا معقول المعنى، تقوم انت تتلقاه وانت ساكت. الصحابة كانوا بيعملوا كده، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر قال ايه؟ كلام مش اللي انت عارفينه، اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبل. يعني عمر لا يرى علة لتقبيل الحجر، لا سيما نقبل الحجر في قوم كانوا يعبدون الحجر، فكان المناسب سدا للذريعة من بص الحجر، ها؟ لا نقبله ولا نلثمه علشان ما يجيش واحد يقول لك دي زي قريب عهد من الشرك وكانوا بيلثموا الأحجار ومش عارف ايه، كان مناسب. فلم يجد عمر علة للفعل إلا الاتباع. سمع الكلام؟ حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وبعدين جاءه جبريل عليه السلام قال له إن في نعلك قذرا، وهو بيصلي خلع النعل حطه على جنب. الصحابة كلهم قاموا خلعين نعلهم وحاطينها على ايه؟ على جنب. فلما قضيت الصلاة قال ما حملكم على أن خلعتم نعالكم؟ قال يا رسول الله وجدناك خلعت فخلعنا. ده الكلام ده ايه؟ قبل ما يقول لهم لماذا خلع، لماذا خلع نعله؟ ما هو أصل لماذا خلع نعله هي دي معقول المعنى، أي له علة. لكن قبل ما يعرفوا أي علة شافوه خلع النعل، أبو خلع النعل. ما هو ده قانون الحب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، بدون ما يعرف أنها معقول المعنى ولا مش معقول خلع النعل وحط عليه وحط عليه. فقد يكون الحكم لا معقول المعنى، بمعنى لم تظهر لي الحكمة من تشريع. أنا مش هوقف التنفيذ الحكم لحد ما نفهم بقى يفهم يا لأ لأ، ده بقى خرق لقانون الاتباع. ففي أحكام تعلل وفي أحكام لا تعلل، وفي أحكام قد تعلل بأكثر من علة. يعني أنت ما تعرفش تحط إيدك على العلة المناسبة أو على العلة القوية، زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجاري. طبعا اللي هم ايه لم يطعم الا اللبن، لكن لو اكلوا اكل تاني غير اللبن يغسل من الجميع. يبقى الولد اللي لسه بيرضع اللي غذاء اللبن فقط، والبنت اللي لسه بترضع للجارية اللي هو غذاؤها اللبن فقط. لو ان الولد تبول على ثيابك قال لك ينضح، زي ما يكون بتبخ عليك يا بس حاجة بسيطة يعني. انما البنت لازم تغسل الهدوء. طب لماذا والبول واحد؟ ليه؟ لماذا التفريق؟ واحد قال لك هو كده، اسمع الكلام انت ساكت. واحد تاني قال لك ده معقول المعنى، هذا معقول المعنى. منهم الامام الشافعي مثلا على ما رواه ابن ماجه في سننه بعد الحديث ده، ان في بعض اصحاب الشافعي سال الشافعي عن العله في التفريق، قام الشافعي قال له كلمه ونص كده هو ما فهمهاش. بيقول له ايه؟ بيقول له خلق الله ادم من تراب وخلق حواء من ادم. قال له مش فاهم، فاعاد عليه الكلام قال له فهمت. قال زادك الله فهما. طب انتوا فهمتوا؟ طيب زادكم الله فهما. بص بقى، بيقول لك البول ده عبارة عن الغسيل بتاع الجسم، ده المية اللي بتغسل الجسم، فصار البول فرعا على الجسم اللي هو الأصل. فآدم لما خلق من تراب غير حواء التي خلقت من آدم. ازاي؟ قال لك لو انت مثلا عملت معجنة الجماعة اللي في الأرياف الكلام ده لما كانوا يضربوا بقى الطوب الني والبتاع والكلام ده يسيب المعجنة لما تخمر وريحتها تتغير، ويجيب التبن وحطه على الطين ويقعد يقلب فيه يوم ويومين ويسيب المعجنة لحد ما يطيب المسألة دي وبعدين يعملوه ثوب. وانت معدي جنب المعجنة وهي معفنة كده، ريحتها مطاقة ولا لا؟ ايوة مطاقة. عديت جنب حمار ميت تيجي مناخيرك ولا لا؟ قال لك الطين لما يعفن مقبول الريح، لكن اللحم لما يعفن ما يتقبلش. قال لك فبول الأنثى أخبث من بول الذكر، عشان ده اللي يقصد الشافعي. قال له آدم خلق من تراب وحواء خلقت من آدم، تمام؟ ده تعليل. بعض العلماء زي ابن القيم وغيره أظهر علة أخرى، والعلة دي يمكن علة برضو مناسبة، والحكم قد يعلل بأكثر من علتين، يعني أكثر من علة أقصد. يعني قال لك العرب قوم يحبون الذكران، ولا زال الولد هو العضد والسند واللي بيشيل اسمك وفتحين المضايف وكيادين العدة، الكلام اللي بيقولوه في الأرياف. ياها ما أقول لك الصبيان أو الذكور فتحين المضايف كيادين العدة، ها مش النساء. فطولنا البيت في رجالة مفتوح والكلام ده، هو طولنا البيت في حريم ما بتعرفش تدخله، لو دخلت وقربت مني يبقى في ريبة وبتاع والكلام ده. فبيحبوا الذكور، وانت عارفين قصة بقى ايه وأد الإناث والحدوتة دي. فبقول لك من فرحتهم بالولد كل ده يشيل وده يشيل وشقطوا البعض ومش عارفين، فلو بال عليهم جميعا فألزمناهم بالغسل لشققنا عليهم. والشريعة انما جاءت بالايه؟ بالتيسير. انما البيت كب محطوطة كده اهو، لا حد بيشيلها ولا حد ببص عليها. انا ما طبعا انا بوصف حال، ها عشان بس مفيش حد يزعل يقول انا جاي عن نساء ولا بتاع، لا بالعكس البنات حبيبات واسهل في التربية واحن من الولاد ومعروف. لكن مقصود ايه؟ العرب كانوا كده، يقول لك بنت محطوطة كده لا حد ببص لها ولا بتاع، بنت وفي الاخر بربيها وياخدها غيري، تروح لا بنتفع بيها حتى اولادها لا ينسبون الي كمان، يعني فص ملح وداب يعني مكتوب بالكربون، لكن الولد لا. فقال لك يبقى اذا مناسب برضه وضع الحرج عن الناس بان هو ايه يسهل على الناس فيما يتعلق ببول الذكر، اللي هم ايه دايما يشيلوه. الكلام ده ايه في الاولاد الصغيرين اللي هم ايه قوام حياتهم اللبن، انما لو كلب اديته بسكويت ومش عارفين الكلام ده خلاص يبقى ايه الكل يسهل. فالقصد الحكم قد يعلل وقد لا يعلل. فعندنا الاحكام الشرعيه اما ان تكون معقوله المعنى، اي الحكمه من تشريعها ظهرت والسبب بان والكلام ده، واما ان يكون على سبيل الابتلاء، هو كده وخلاص. اسمع الكلام ونفذ، ما تقولش ليه وانا هعطل التنفيذ لحد ما افهم ولادي ما افهم مش عارفين الكلام. ممكن ما تفهمش، ممكن الحكم ما يكونلوش عله، ها. فاذا لم يكن، اذا كان الحكم تعبديا محضا فالعله لا تنتقل الى الفرع، لان العله مقصوره على الاصل، واحنا ما نعرفش نعدي الحكم من الاصل للفرع الا لو كانت العله تسمح بالانتقال. الوصف اللي موجود في الاصل ممكن يكون موجود في الفرع عشان اعدي العله من الاصل للفرع. المهم فاحنا بنقول بقى ايه، يبقى الانسان زي ما بنقول الاحكام الشرعيه قد تكون هكذا وقد تكون هكذا. ابو هريره انكر على ابن عباس انه يرد النص بجدل عقلي، وعشان كده قال له يا ابن اخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب بها الأمثال. بس قال الكلام ده بعد ما عمل إيه؟ ملأ يد كفه بالحصى وقال أشهد على هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. إذا ثبت الخبر لا يجوز لك خلافه إلا بخبر آخر، يكون بقى يا نسخ يا منسوخ يا مطلق يا مقيد مجمل خاص وعام مجمل مبين، يكون على حسب القواعد. فنرجع ونقول الصحابة الذي ينظر في حال الصحابة يرى أن اختلافهم كان مؤدبا، وبرضو ده لم يمنع أنهم يكونوا إخوة متحابين. هذا النفس الزكي أدب الخلاف يعني
كان يتوارثه التابعون عن الصحابة وتابع التابعين عن التابعين وبتاع والكلام ده لحد ما وصل للعلماء الكبار. يعني شوف الأوزاعي إمام أهل الشام الذي قال فيه مالك: لا يزال أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي. اختلف هو سفيان الثوري في مسألة عند الكعبة. سفيان بيقول بقول والأوزاعي قال بقول، إيه المهم تناقشوا لحد ما أصواتهم إيه ارتفعت. فقام الأوزاعي قال إيه: قم بنا نلتعن عند المقام. يلعن بعضنا بعضا عند المقام، يعني أن تحيق اللعنة بالإيه بالمخطئ مثلا أو كده. فتبسم سفيان وقال: الأمر أهون من ذلك. يقول الراوي: ثم رأيت سفيان يأخذ لجام بغلة الأوزاعي وهو يقول: أوسعوا لبغلة الشيخ، يسله من الزحام. لسه بيقول له نلتعن والكلام ده وماسك لجام البغلة. وسفيان الثوري ده حدوته كبيرة قوي قوي، عشان هو اللي يمسك لجام بغلة الأوزاعي قصة تانية خالص، ويقول: أوسعوا لبغلة الشيخ. ولما مات الأوزاعي قال رجل سفيان الثوري: إني رأيت وردة قلعت من أرض الشام. فقال: إن صح ما تقول فقد مات الأوزاعي. فجاء نعي الأوزاعي في آخر النهار. والإمام إسحاق بن إبراهيم ابن راهوي ده أحد أئمة الحديث الكبار، يعني أبو حاتم الرازي يقول: والعجب منه أنه لم يخطئ قط في رواية من الروايات. إسحاق بن راهوي ده كان من أقران الإمام أحمد بن حنبل، كانوا أصحاب، وكان جاي من خراسان إلى بغداد. يقول أحمد: ما عبر إلينا أحد الجسر مثل إسحاق في الفقه، لأن إسحاق بن راهوي كان له مذهب فقهي زي أحمد بن حنبل ومالك والشافعي أو حنيفة وكده. قال: ما عبر إلينا أحد للجسر مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال الناس يختلفون. ما الأفهام مش هتكون كلها على واقع واحد، دلالة النص قد تكون خفية، يوفق واحد يجيبها من تحت وواحد تاني يقول مش لاقي له دلالة. مسألة الفهم ده يتفاضل فيه الناس، حتى يكون الرجل فاضلا وقد تغيب عنه مسألة أو مثلا لا يستطيع أن يفهم واقع مسألة. هنروح بعيد ليه؟ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وعلشان ما فيش حد يتصور أن عدم الفهم في مسألة جزئية يقدح في صاحبه، قال: وكلا آتينا حكما وعلم. فمسألة الأفهام دي أنت ممكن تغيب عنك مسألة وتغيب عن أخيك مسألة، خلاص هذا نوع تفضل من رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى شوف حتى الخلاف كان شكله إيه. أخذوا النفس الزكي ده من الصحابة، عشان كده بقولك اطلع لفوق تستريح، تنزل لتحت هتتعب قلبك، هتشوف بقى صراع الأقران وكلام الأقران ومش عارف ايه والجرح والتجريح. ما هو ما عادش تعديل دلوقتي، مش معاجل الجرح والتعديل، لا بقى الجرح والتجريح دلوقتي وخلاص. اذا كان لك حسنات يدفنها كلها على بعضها في كلمة، واذا كان لك فسفسة غلط يطلعها وعملها زي القبة كده. لا، ما كانوش كده. هؤلاء لم يتأدبوا، ما وصلوش في القرن الأول ولا في القرون التي جاءت بعد ذلك، وقد نسجت على منوال القرن الأول. في ترجمة الشافعي من سير أعلام النبلاء يقول يونس ابن عبد الأعلى، يونس ده طبعا إمام كبير، يعني يقول يونس ابن عبد الأعلى وهو أحد تلاميذ الشافعي، قال: اختلفت أنا والشافعي في مسألة، فجاءني فطرق بابي وأخذ بيدي وقال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ اختلفنا في كل حاجة، ما فيش نبقى أخوات. وطبعا المقصود بها مسائل الفروع، ها؟ مش مسائل الأصول. الأصول لا تحتمل، الأصول لا تحتمل، إنما الفروع اللي ممكن يبقى فيها قول واثنين وفهم وزي الكلام ده اللي الشافعي يقصده. ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ أي وإن اختلفنا في كل مسألة حتبقى الأخوة اللي ممكن تلمني بيك تجمعني بك إلا الأخوة. فأنا عايز أقول آدي الهرم أهو، إذا أردت السلامة اصعد إلى فوق ما تنزلش تحت، اصعد إلى فوق. دي هي ترجمة قوله صلى الله عليه وسلم ما عليه اليوم أنا وأصحابي. يبقى أنت بقى تهتم بدراسة حياة الصحابة، فقه الصحابة، فقه التابعين. شوف، ولذلك الأئمة حتى الفقهاء الذين أحيوا فقه السلف زي ابن تيمية رحمة الله عليه لما يتكلم في مسألة يقول لك وهذا قول علي وعمر وعثمان وابن عمر ومش عارف، وهو قول تابعين سعيد بن جبير وعكرمة ومش عارف سعيد بن مسير، وبه يقول أحمد ومش عارف إحدى الروايتين. ابن تيمية بيجيبها من فوق. إحنا بقى لما بنيجي ندرس فقه والكلام ده هو لما بترفع سقفك قوي 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 وتقول أنا خلاص طرت، توصل لابن تيمية. ده قول ابن تيمية وابن القيم مش عارف ايه، قل من يقول هذا قول سعيد ومش عارف مين وبدا. ما بيقولش الكلام ده الا واحد درس فقه السلف من الكتب، من الكتب التي تعنى بذلك. يعني الكتب التي تعنى بذلك اللي عايز يتفقه صح يعني عليه بخمسة كتب. اللي عايز يبقى فقيه الزمان ما فيش حد يطلع فوق خالص، لو درس الكتب الخمسة دي فهو الفقيه حقا. كتاب الأوسط لابن المنذر، كتاب السنن الكبير للبيهقي، كتاب المحلى لابن حزم، كتاب التمهيد لابن عبد البر، كتاب المغني لابن قدام. خلاص؟ لا، هو هي شوف الكتب دي، الكتب دي نص الذهبي، نص الذهبي على أربعة منها وأنا زودت واحد. الذهبي قال من علم ما في هذه الكتب فهو الفقيه حقا. الكتب الأربعة اللي الذهبي قالها المغني لابن قدامة، المحلى لابن حزم، التمهيد لابن عبد البر، السنن الكبير للبيهقي. أنا زودت الأوسط لابن المنذر لأن هذا الكتاب سماء، سماء دي كتب الأدلة يعني بالذات سنة كبير البيهقي. ساعات يجي لك أثر عن الصحابة ما انتش عارف صحيح ولا ضعيف في فتوى من الفتاوى، ابن قدامة بيذكر أثر الصحابة ولا يحكم عليها، بل كثير من الأحاديث المرفوعة لا يحكم عليها أيضا. البيهقي بقى ما يجيب لكش حكم إلا يجيب لك من قال به مثلا من الصحابة والتابعين بالإسناد. فأنت لو كنت رجل بتنظر في علم الحديث والكلام ده هتعرف إذا كان صح الإسناد إلى قائله من الصحابة أو من التابعين أم لا. تلاقي الدنيا سهلة خالص، الدين سهل ومفيش فيه إشكالات ولا فيه تعقيقات ولا فيه تشقيقات. فأنت من مصلحتك عشان حتى حياتك تبقى وردية يعني وتسعد في حياتك إن أنت تطلع لإيه؟ تطلع لفوق. يبقى لما يكون أنا عندي 73 بابا من الأبواب دي وعلى كل باب داع يدعو وقل الجنة من هنا، اوعى تروح للباقيين ده هيودوك جهنم وبئس المصير. قد يكون رجل زي ما قلت له لسان وله لب والكلام ده وانت فاضي خالص تدخل الباب فتهلك. يبقى عشان تنجو وانت بتبص للمذاهب دي كلها لابد ان تعرف ما كان عليه الصحابة مع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة في زمانهم، وما كان عليه التابعون، ولا تتجاوز القرون الثلاثة الأولى. فكل قرن محمود جاء بعد ذلك إنما يقاس على هذه القرون الثلاثة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي.